آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
أهلا بكم مستمعين إلى هذا الموعد الإخباري. تم منذ قليل خلال جلسة عامة في مجلس نواب الشعب المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء بعد جلسة توافقية ليلة البارحة جمعت رؤساء الكتل لأعضاء لجنة التشريع العام. سنة مرسني مقررة اللجنة تحدثت لعمر التيس حول أهم التعديلات والإضافات التي تم إدخالها على بعض فصول هذا المشروع.
بالنسبة لأهم التعديلات اللي وردت على هذا المشروع تمثلت خاصة في مسألة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ووجود تركيبة من 45 عضوا، تمثيلية القضاء العسكري في ضمن تركيبة القضاء العدلي مع حكم انتقالي ينص على أنه لا يتم تعويض مدير القضاء العسكري بمدير وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية إلى حين تنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية، كذلك مسألة وضع العضو في مجلس القضاء العدلي هو عدل منفذ، كذلك تم تبنيه من الجلسة العامة. مراجعة الفصل الأول في إطار أنه التنصيص على أنه المجلس يكون ضامن ضمن صلاحياته لحسن سير القضاء والاستقلالية السلطة القضائية، وهذا في تلائم مع القسم، كذلك في علاقة في الصلاحيات تم إضافة بعض الصلاحيات الأخرى للجلسة العامة متعلقة بإبداء الرأي في كل ما له علاقة بانتداب الملحقين القضائيين وكذلك ببرامج تكوين القضاة وتكوين الملحقين القضائيين. تقريبا هذه أهم يعني ما تم يعني التنصيص عليه في المشروع. بالطبيعة فما ربما أهم تغيير في المشروع أنه تم تفويض أو تم تنصيص على أنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي تشرف على هذه الانتخابات وتقوم بتنظيمها طبق الإجراءات يعني اللي واردة في المشروع.
المصادقة تمت هذا اليوم ب 131 صوتا وثمانية أصوات محتفظين و 14 صوتا معارضا، من بينهم نواب كتلة الجبهة الشعبية التي تحدث رئيسها النائب أحمد الصديق للزميل عمر التيس.
فما فرق كبير ما بين حصول حد أدنى من التوافق يضمن عدم الانقلاب على الدستور وما بين أن نكون موافقين على مضمون مشروع القانون برمته. اللي صار البارح في الليل أنه بعض التعديلات أدخلت بطلب من الجبهة الشعبية بخصوص الفصل الأول والفصل 39، لم نتوفق في إقناع الباقين بمزيد من التعديلات. هناك حد أدنى بمعناه الأدنى نعتقد أنه بقبوله يزول سبب الانسحاب من الجلسة. أما موقف الجبهة الشعبية من مضمون هذا النص اللي صادق عليه اليوم فنعتقد أنه بعيد برشا على يلزم ويتعمل باش نضمن سلطة قضائية مستقلة. ضمننا التنصيص في الفصل الأول على السلطة القضائية وهذا مهم، أعطينا صلاحيات الجلسة العامة للسلطة القضائية أو للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص برنامج التكوين في المعهد الأعلى للقضاء للملحقين القضائيين وللقضاة عموما. أصبح للجلسة العامة رأي وجوبي في مناظرة انتداب الملحق القضائيين، نقاط نعتقد أنها هامة. أما النص برمته وما انتهى إليه فهو بعيد كل البعد عن ضمان استقلال حقيقي وفعلي، هذا يمارسنا في حقنا في أن صوتنا ضد. الفرق ما بين البارح وما بين اليوم كبير. البارح ما كانش فما حد أدنى للتوافق أصلا، ما كناش مستعدين باش نحضروا كجهود زور. اليوم استأنفنا حضورنا بعد بعض التعديلات اللي تضمن حد أدنى يمكن فيه الحديث عن سلطة قضائية، ولكن لم يقع تكين هذه السلطة القضائية من الاستقلالية المطلوبة.
أيضا رئيس كتلة أفاق تونس بمجلس نواب الشعب نائب كريم الهلالي تحدث عن أبرز تحفظات كتلته حول مشروع المجلس الأعلى للقضاء.
المشروع اللي قدمته الحكومة كان مشروع طيب، كان مشروع أساس جديا لاستقلال القضاء، لكن اللي تقدم للمصادقة المجلس ليس مشروع الحكومة بكل أسف، هو مشروع عادته اللجنة بتصور آخر مختلف تماما وبنص آخر مختلف تماما اللي احنا أعطينا عليه اعتراضات جدية. أولا المشروع يطرح دستورية مشكل دستوري، هناك شكوك كبيرة حول دستورية المشروع هذا، ولا بد في اعتقادي كون الحكومة تطرح الموضوع هذا وحتى النواب يطرحوا، لأنه ما نجموش نحطوا مشروع مجلس على القضاء يحوم حول شكوك في دستورية، وهذا يعني لابد من عرض المشروع هذا على هيئة دستورية القوانين. ثانيا فيما يخص التصور العام، فيما يخص الصلاحيات إلى غير ذلك، ما كانش هناك رغبة لمنح استقلالية فعلية للقضاء حتى يقوم بواجبه. يعني هناك زوز تصورات، نحن يا فاقرين كونه لازم اليوم وقت بعد قانون 67 عنده تقريبا أكثر من 50 سنة 45 سنة يكون قانون آخر بعد الثورة يؤسس فعليا لقضاء مستقل، هذا ما كانش تصور الأغلبية، وهذا نأسوله حقيقة في أول مشروع في أول امتحان للأتلاف. هذا رينا اختلافات ورينا حتى عدم تحضير جيد لهذا الملف.
أيضا وفي إطار متابعتها لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بمجلس نواب الشعب، نظمت اليوم جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية شددت خلالها رئيسة الجمعية روضة القرافي على خطورة السرعة التي تمت بها المصادقة على فصول هذا المشروع المحدث للمجلس الأعلى للقضاء.
هي سرعة مريبة لإرادة فرض وتمرير مشروع بمثل هذه الأهمية والخطورة اللي تعلق مستقبل السلطة القضائية، اللي ندرى باش تكون مستقلة في نظام معناتها توازن بين السلطات وباش تحمي الحقوق والحريات ولا باش ترجع للمربع معناتها الأول، في أنها جهاز مطوع الفايت كل سلطة حاكمة تضرب به الحقوق والحريات وتضيق على الديمقراطية وإلا معناتها تلغي الديمقراطية تماما. هذا اللي حاصل اليوم. المفروض قانون بالخطورة هذه ما يخضعش يعني المنطق الأغلبية المتشدة معناتها اللي تخدم بطريقة يعني أوتوماتيكية للتمرير، مفروض أنه معناتها يأخذ وقته ليدرس كل الأطراف المعنية بمستقبل البلاد ونظام الجمهوري والدولة المدنية لما يضمنها كان قضاء مستقل. ما نجمش يضمنها قضاء بهذا المجلس في التصور نتاعه اللي هو معناتها مجلس تلغط عليه يعني كل تصور تمثيل السلطة وتلغط عليه كل صلاحياته وضعفت معناتها استقلاليته وتحول إلى مجلس إلى محاصرة قضاة وإذلال قضاة حتى من غير معناتها مبالغة. كل التحركات واردة، ثم التحرك على الوجهة القانونية يعني للطعن بعدم دستورية هذا القانون، وثم التحركات الميدانية في المحاكم وفي الشوارع إذا كان اختار الحال كل التحركات ممكن ستكون. احنا مقبلين على مرحلة صعبة، على أزمة معممة عندها في القطاع في الوسط القضائي.
في شأن وطني آخر، وخلال الحصة الدراسية الأولى هذا اليوم في كافة المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية تم تخصيص ساعة للحوار مع التلاميذ كنقطة بداية في برنامج إصلاح المنظومة التربوية. في الروبورتاج التالي من عدد روضة العلاقي رصد لمواقف وآراء بعض التلاميذ في مواضيع الزمن المدرسي وفضاءات الترفيه وغياب الإحاطة النفسية بالتلميذ داخل المؤسسات التربوية.
المنظومة التربوية متاعنا وليت مش هي يعني زيادة عن المنظومة التربوية الأخرى، يعني عنا حاجة تميز منظومتنا التربوية الكل اللي احنا عنا نقص مثال في الإطار اللي يشرف على تلامذة فمش إحاطة بالتلميذ مثال منعرش أين اللي أم خانسيب تلقى في الليسي حاجة يعني التلميذ يلقى حاجة يتلهي بها أبل القراية مثال باش تنجم تلمي، خاطر انت مش تبني إنسان يعني معرفة كها لازم زي باش تبني له عقله، لازم يعني أبل القراية لازم تحاولوا يعودوا كيفاش يفكر. أنا نرى أن المشكلة مش في البرنامج متاع القراية وكل، لازمك أنت تصلح إنسان من عقل نتاعو. نجمو نقراو يصبح كهوا، نقراو عشية كهوا باش نجم انت تمارس حتى الانشطة نتاعك.
والله انا عندي مشكله مع لي سيرفايون مع الاداره، جيرو تار مثلا فما بيت تسكن بعيد يخرجوا الصباح من ستة سبحان الله جيرو تار ام وبو يخدموا يقول لك ليه توا انت بالولي توا بالولي، ما يقولش هذاك بعيد وهذا قريب، فما شكون اللي عنده الاقدميه لهنا ياخذ بيه واللي جاي جديد ما ياخذش بيه، معناه يحكي عنده سنه حلو مع الاداره ياخذ بيه واللي ما عندوش ما نجمش.
والله الأكثرية على البروفات مش الكل بالطبيعة، فما بروف تقول له مثلا فسر لي الاكزرسيس يقول لك تفهم ولا ألا لا فهمت، والله فرانشما فما بروفات يفهم وفما بروفات ما يفهموش، وبالأخص الوقت ياسر 8 حتى 6 بالليل كيفاش مش نستوعبوا احنا، تقرأها الصباح تنسى العشية، تقرأها العشية تنسى غدوة الصباح، نقدر يصلحوا على الوقت وإن شاء الله يسمعونا وهذيك.
فما مشكلة كبيرة في الليسيات اللي هي مفهميش عيني نفسية بالتلميذ وبرشة معناها ستريس وبرشة قراية ما يحس بيه حد مشاكله أموره ما يتلفت له حتى حد، حتى كيف تجي تحكي السيرفيون ولا القيم ولا البروف يقولك أنا ما يهمنيش، اللي يهمني أنت تخدم خدمتك تجي في وقتك حاجة أخرى أنا ما تهمنيش. وبالنسبة للأنشطة الثقافية خاطر التلميذ توا قاعدة ما نعرفش هنا تتكيف تخرج تحوس خاطر شنو مش لاقي باش تخرج الطاقة السلبية اللي في وسطها اللي فيها نورمال مو يعملونا أنشطة ثقافية ما نعرفش نهار الجمعة العشية نهار السبت نرفع على رويحنا وميم طن نسقلوا مواهبنا خاطر بالحق فما برشا مواهب وذيك شنو نطلب منه.
وزير التربية سيد نجي جلول وخلال حضوره إحدى حصص الحوار مع التلاميذ يخرج بانطباع جيد عن مستوى الرؤى الإصلاحية لديهم لعموم المنظومة التربوية.
ممتازين الناس نهار كل تتشكى وتتبكى وتدني فما تدني اما سيرلاتيف شفتوا تلامذة واعين ربما واعين اكثر منا يعرفوا مؤسساتهم شفتوا في بعضها مستوى سؤالات الناس شوفوا المستقبل يحبوا مذهبها يحبوا برامج عندهم رؤية نقدية للبرامج. انا اليوم اجرى من سيربريس سبري انا بعد شوية على المعاهد الثانوية اللي نخد برجة بالجامعة ونسمع تلامذة نقول سبري فما مشاكل ثم حوايج متصلح مي هالشباب سبب برازير شباب عمل الثورة لأنه شباب حب يبدل ويلزم يبدل. أنا اليوم اكتشفت شباب ينظر القدام ينظر 2030 و2050 هذا هو الشباب مش نعملوا به السلاح هذا مش نعملوا عليه فهم شوية روشيك يجب فرور برش إمكانيات ناقص برش إمكانيات اليوم خلك أنا وثم يتعاود هو الشباب فد من الدروس صبان الدروس يحب نوادي يحب يبدع يحب يثقف يحب يلعب سبور يحب يعمل موسيقى يحب يعمل فنون يحب مخابر لأنه شباب عنده إمكانيات شباب عنده طاقات. أنا فريمون اليوم خرج متفائل.
في شأن وطني آخر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة نظمت اليوم الغرفة النقابية الوطنية للمذابح ومحولي اللحوم ندوة صحفية وكبت ابتسام عبد القادر وتحدثت خلالها إلى سيد محمد طرابلسي رئيس الغرفة عن أبرز إشكالية القطاع.
الهدف من الندوة الصحفية اللي عقدناها اليوم هو الوقوف عند الوضع الكارثي اللي يمر به قطاع مذابح الدواجن من جراء تفاقم الذبح العشوائي ومسالك التوزيع الموازية لمنتجات الدواجن ومدى خطورتها على صحة المواطن. 50% من المذابح أغلقت أبوابها نهائيا والعديد من المذابح الأخرى هي تمر بأزمات مالية خانقة ما نعرفوش من نوصلوا بالوضع هذا. ولذا احنا نطلب مسؤول السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة بتكثيف المراقبة الميدانية وكذلك تطبيق كراس الشروط اللي هو وقع المصادقة عليه منذ موفى سنة 2005 واللي الحقيقة بقناه بنجاح لمدة سنوات من 2006 إلى 2011 لكن بعد 2011 انقلبت الوضعية ورجعنا لنقطة الصفر وتفاقم من جديد الذبح العشوائي. أمام هذا الوضع احنا نقترح حلول. أولا التسريع في عقد عقود إنتاج مع مربي الدواجن وذلك لقطع طريق نهائيا على المسالك الموازية هذه. من جهة أخرى نجم نقترح أيضا محاولة إدماج تجار الجملة للدجاج الحي اللي هم نعبروا عنهم بالدوارجية وأيضا محلات اللي بيعوا الدجاج الحي إدماجهم مع المذابح بعد تأهيلهم بالطبيعة وذلك لترويج منتجات المذابح من لحوم ولحوم محولة ويكون ذلك عبر مسالك توزيع سليمة وقانونية ومراقبة.
ختام النشرة مع أخبار البورصة.
وان بورس. مرحبا بكم مستمعي جوهرة اف ام معكم لفعت بن عناية من تونيزي فالور وسيط بالبورصة. حبيت نعطيكم لمحة على أهم أخبار البورصة بالنسبة لحصة اليوم. نلقاو إلى المؤشر واصل وتيرة الارتفاعات خلال هذا الأسبوع وسجل ارتفاع اليوم منذ بداية الحصة بنسبة 0.19% مما أدى إلى ارتفاع مستوى تونانديكس اللي سجل ارتفاع قياسي مستوى 5710 من النقاط. حجم المداولات عرفته حتى اليوم نرقاو 3,723,000 دينار. أهم الشركة المدرجة اللي سجلت أكثر حجم تداول في الأسهم بتاعها نرقاو SBB 429,000 دينار لسبب 400,000 دينار كاقتسميو 400,000 دينار ليلة 350,000 دينار والوثاق ليزينج 297,000 دينار. أهم الارتفاعات شهدتهم من حصة اليوم نرقاو الاستياس ارتفع الأسهم بتاعها بنسبة 5.87% تونيسا 5.56% لندر 3.76% ليلة 3.21% وإكزابايت 2.99%. أهم خمسة انخفاضات شهدتهم الحصة اليوم نرقاو ليماس تراجع الأسهم تاعها بنسبة 4.37% سوتيتيز 0.79% سوتي بابي 2.96% الوثاق ليزينغ 2.88% وشركة أيتك 2.14%. حاب نذكر السادة المستمعين اللي مداولات سوق بورصة تونس مازالت متواصلة حتى للساعتين ودرجين وتوم التقالي كنقول لكم شكرا على حسن الانتباه وإلى اللقاء في موعد لاحق إن شاء الله.
لمزيد من الأخبار www.jouharafm.net بوليتيكا باثنين الجمعة من نص نهار للساعتين مع زهير الجيس. لا نعرف الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
الدنيا وما فيها.
في الجمعة 15 مايو 2015 وهذه حلقة أخرى من بوليتيكا ترافقوا فيها معكم من توا حتى للساعتين منير إسماعيل ومحمد مراد في الإخراج اليوم رضا بن جيمة في تأمين البث الرقمي الخارجي إيمان الفجاري وروض العلاقي في التنسيق وتأمين الضيوف محمود الزياني في التوثيق وزهير الجسم من وراء الميكرو. اليوم لليوم الرابع على التوالي نتقابلوا من المدينة المتوسطة للحمامات، نتواصل معكم في استقبال عدد كبير من ضيوف المهرجان، ضيوف تونس بالأساس من المنتجين المخرجين الإعلاميين وكل من له صلة بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الدورة 16. وقت اللي نذكر اللي إذاعة جوهرة FM هي الإذاعة التونسية الوحيدة الحقيقة اللي موجودة في المعرض، والمهرجان باستديو خارجي نأمنه من خلاله يوميا ساعتين من البث المباشر، نستقبل خلالها عدد كبير من الأسماء الكبيرة والبعض منها كانوا في حوار حصري لجوهرة FM لبرنامج بوليتيكا كما اللامع جميلة الدخلاوي، السيد مختار الرصاع وباسل الخطيب. اليوم أيضا نعدكم بحوار حصري مع السيد عبد الحفيظ الهرقام الرئيس المدير العام السابق للتلفزة الوطنية، أيضا السيد عبد المومن المنسق المهرجان ومدير برامج الاتحاد إذاعات الدول العربية، فاتن الفرادي مدير المؤتمر المتوسط للإنتاج الإذاعي والتلفزيون من روما، والدكتور زياد خضر مدير عام لشركة الإنتاج الأردنية السعودية وهي شركة الحقيقة من الحجم الثقيل. احنا نوعدكم بيسير باش نسمعكم أصواتكم على 73-24-3000، ولكن البداية كالعادة مع دليل مصدق في من الأخر وعلى الأخر. قبل ما نبدأ والأغنية الأولى احنا نجم نقوله بوليتيكا ليتس جو.
بوليتيكا بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها نبحث عنها. سلم عليك حسين خمسة واللي خميس عليك جيت في بلاد الحضارة حذا وبعما شيري جيت في طيارة بلا مراقي فيلي في التالي شفت معايا جيتارة ودربوكا وبنديري دريبا مزود لوباما يالي الليري الليري العادة كان براد دي سلم عليك الكيني والعربي الفلسطيني قالوا لك القضية خليها حي جايك للعامة ويكو
وباما
من بلادك من أفريكو
وباما
لعزوزة تسلم عليك حسين خمسة وليش بيسعيك
وباما
جايك للعامة ويكو
وباما
من بلادك من أفريكو
وباما
لعزوزة تسلم عليك حسين خمسة وليش بيسعيك جايب دبشي محمد فرشي ديما نمشي يا وخيالي ما نفهمشي شهريتي تمشي وحسين ما يتكلمشي الركشة في البيت الابيض ولا ليلة ما نسكنش افرح حبايها لي عايش في خير متهني عندي كل شي وشعب الامريكا نمدلل لي عايش شايف حياتي ومخبي دولاراتي صغرت يما وفرحة بيتي وكان تحبي حبك راتي
I'm
sorry.
بعد سوخي
من الاخر مع دليلة مصدق.
بعد اشهر من الصراعات داخل نداوي بين القيادات، يتم انتخاب هيكل مؤقتة في انتظار المؤتمر اللي على ما يبدو مازال باش يطول. رئيس وثلاثة نواب عليه، وأمين عام كان مستشار عند رئيس الجمهورية واختار الرجوع لقيادة الحزب وتحضير نفسه للأيام اللي جاية. التصريحات اليوم تقولوا أنه الأزمة وفات والحزب باش يرجع خير من اللي كان، لكن ورغم التطمينات المشهد السياسي اللي عاشت فيه البلاد بعد الانتخابات من تحالف مع حزب الإخوان من جهة وحزب سليم الرياحي اللي عليه برشا كلاب من جهة أخرى، تحالفات في تضارب كبير مع العود اللي تقدمت للناس، وزيد الأشهر نتاع العرك والسبان والتناحر بين العائلات خلت الناس اللي أملت في النداء تفقد الثقة في صلابة الحزب وحسن نوايا القيادات. وهنا نلفت أنظار الجميع، وأنه هالمشهد في النداء ما هوش استثناء، وأغلب الأحزاب تتخبط اليوم بين الانقسامات والضبابية في الرؤية وغياب البرامج والتردد في المواقف، وهذه صورة ما تطمنش العباد وتعطي إحساس جماعي بأنه البلاد بلاش قياد. شعور عام بضياع، أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية، أزمة عمل وعقلية، أزمة أخلاقية، عقلية الغورة ولا ترحم من مات. كنا نتمناو نشوفوا حكومة حاملة لبرنامج واضح وساعية لتحقيقه بثبات. كنا نتمناو نشوفوا معارضة تقدم حلول وبدائل وتأطر التحركات. كنا نتمناو وعي من المواطنين وعودة للعمل والمثابرة للخروج من الأزمة وخدمة الصالح العام. هذا الكل اليوم ثماش، والأسباب كثيرة ومتعدة، لكن أهمها أنه كبار البلاد ما همش عاتيو في المثال، والناس كي تشوف النخبة تتناحر على المناصب والتسميات ما تنجم كانت تتبع. وهنا يكمن سبب الداء وسبب المأساة.
من الأخر وعلى الأخر مع دليلة مصدق.
بوليتيكا بوليتيكا، لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
نرجع معكم في بوليتيكا متواصلين. شكرا لك دليلة مصدق على افتتاحية اليوم اللي أكيد نرجع لها بأكثر تفاصيل قراءة أخرى في نفس الافتتاحية إن شاء الله نهار الاثنين في بوليتيكا. في الانتظار احنا كما قلنا اليوم متواصلين معكم لليوم الرابع توالي من المدينة المتوسطية الياسمين الحمامات في إطار مواكبتنا للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. نستقبلوا شخصية الحقيقة يهمني جدا حوارها في هذا المهرجان وأيضا في إطار البث الخارجي لبرنامج بوليتيكا في مواكبتنا للمهرجان، السيد عبد الحفيظ الهرقيم رئيس المدير العام السابق للتلفزة الوطنية وهو أيضا المدير العام للاتحاد إذاعات الدول العربية من عام 99 لسنة 2006. سي عبد الحفيظ شكرا على الحضور بحضنا في جوهرة FM في هذا استوديو الخارجي ومرحبا بك.
بارك الله فيك. أنا نشكر فريق جوهرة FM اللي واكب فعاليات مهرجان الإذاعة والتلفزيون نظم اتحاد الإذاعة العربية لهذه الدعوة.
مرحبا بك. احنا خلينا نبدأ ونعمل قراءة ثم نحكي وبعد. قراءة عبد الحفيظ
فعلا هناك تطور كبير شهدوا قطاع الإعلام بصفة عامة في الوطن العربي وقطاع الإذاعة والتلفزيون بصفة خاصة منذ سنوات. وهنا نحب نذكر رقم، مع انطلاقة البث الفضائي عام 91 عدد هيئات الإذاعة والتلفزيون الخاصة في الوطن العربي كانوا ثلاثة.
أي.
راديو تلفزيون العرب، الام بي سي، والأوربت. الآن لما تعمل قراءة في المشهد التلفزيون العربي تلقى عدد القنوات الفضائية بالمئات. في ذلك الوقت في بداية التسعينات عدد الهيئات الحكومية خاطر فماش مرفق عمومي في ذلك الوقت إلى الآن مش موجود مرفق عمومي ما عدا بعض الدول.
لا هذه نرجع لها من بعد. حكيت علاش مش مرفق عمومي ولكن تعتبرهم حكومية. طيب
كان العدد هو عدد الهيئات الحكومية هو أكبر بكثير. الآن انعكست الآية، أصبح القطاع الخاص في المجال التلفزيوني هو الطاغي. ولما تقرأ مثلا التقرير السنوي اللي يعد اتحاد إذاعة الدول العربية حول البث الفضائي تجد هذا الكم الهائل من القنوات وأغلبها هي قنوات متخصصة تيماتيك. إذن هناك طفرة كبيرة جدا، انفجار إعلامي في المنطقة العربية. بقى السؤال، هل أن هذه الطفرة الإعلامية أدت إلى تحسين
المشهد الإعلامي العربي
الإنتاج السمعي البصري العربي أم لا؟
جستمو هذا هو سؤال وهذه المعادلة، يعني في إطار الغزو الفضائي العربي وفي إطار العدد الكبير خاصة إلى وسائل الإعلام الخاصة اليوم من القور واحد مشهد إعلام عربي مقنع ثم مقنع إلى رأي العالم العربي أو الرأي العام الغربي أيضا، هذا كله باش نرجع له، لكن نحب نرجع لكلمة مهمة جدا اللي أنت قلتها اللي هي وسائل إعلام حكومية ومرفق عمومي، شنو الفرق بيناتهم سي عبد الحفيظ الهرقام؟ اليوم تقولي ما عناش العمومي عنا الحكومي،
هو هناك فما خلط في الأذهان. المرفق العمومي كما يوصفه الخبراء هو المرفق اللي يتميز أولا بالاستقلالية
أي.
إزاء السلطة، إزاء الحكومة،
إزاء التعليمات، خلينا
التعليمات هذا، وأحسن مثال على ذلك البي بي سي. إذن الشرط الأول للمرفق العمومي هو الاستقلالية، إزاء السلطة السياسية، أي أن هذا هيئة الإذاعة وهيئة التلفزيون لا، الهدف بتاعها هو خدمة المواطن، لأن هناك مفهوم المواطنة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو لابد من أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تغطي الفضاء الوطني، الانتشار. الشرط الثالث هو لابد من أن العموم يساهم في تمويل المرفق العمومي. لو نحن في تونس باقي نحكيه على حكاية الردوفوس
اي اي نحكيه على كتريف اللي خلصت الفاتورة بتاع ستيك،
فاتورة ستيك هذيك شرط بشروط المرفق العمومي. إذن لا تستطيع أنت كمواطن أنك لا تساهم في هيئة حكومية إذاعية وتلفزيونية أو هيئة تابعة هي دولة. إذن لابد من أن في كل دولة يكون هناك مرفق عمومي. لماذا؟ لأنه هو الضامن أولا للانتشار. المواطن حيثما كان من حقه أن يستمع للإذاعة وأن يشاهد التلفزيون.
بيه. شوف اسمح لي فقط نطلع فاصل صغير سي عبد الحفيظ الهرقام ونرجع للإشكالية هذه وتقييم وقراءة سي عبد الحفيظ الهرقام الحقيقة في المسألة، هل احنا اليوم قدام مرفق عمومي في تونس الوطنية الأولى والثانية وأيضا الإذاعات الوطنية اللي موجودة على مستوى الجمهورية الكل هما مرافق عمومية اليوم تستجيب للشروط اللي راها سي عبد الحفيظ الهرقام، ولا مازال نقصنا خطوات حتى نكون عموميين ومش حكوميين؟ راجعين بعد الفاصل.
بوليتيكا. بوليتيكا. لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
نرجع معكم في بوليتيكا ومتواصلين في حلقة رابعة خاصة من المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات في إطار مواكبتنا للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. السيد عبد الحفيظ الهرقام رئيس المدير العام السابق للتلفزة الوطنية، أيضا المدير العام للأسبوع والاتحاد لإذاعات الدول العربية، موجود كذيفنا يشرفنا حواره اليوم. نحكيه على المعادلة الصعيبة بين تحقيق العمومي كمرفق وإلا وسيلة حكومية تبث المعلومة اللي تحب عليها السلطة التنفيذية والسلطة اللي تحكم في البلاد. اليوم في تونس نلقاو روحنا قدام مرفق عمومي وإلا حكومي؟
شكرا. تحب نذكر اللي منذ سنة 2003 في إطار توضيح المفاهيم اتحاد إذاعة الدول العربية كان بادر بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع اليونسكو حول المرفق العمومي، لأن لاحظت أنا من موقع سابق في اتحاد إذاعة الدول العربية هذا الخلط بين الحكومي والعمومي، أنت والناس ما كانوش فاهمين، حتى المهنيين مش كانوا فاهمين ما المقصود بالمرفق عمومي. أعتقد أن بعد 14 جانفي 2011 مع تحقيق مكسب مهم وحرية التعبير وهذا الانفتاح الكبير اللي شهده الفضاء السمعي البصري الوطني، طرحت بقوة وطرح فوق مشروع المرفق العمومي في
استقلالية الإعلام العمومي،
استقلالية المرفق العمومي أو القطاع الإذاعة والتلفزة العمومي عن إزاء السلطة السياسية. هناك خطوات الحقيقة قطعت على هذا الدرب، على درب قيام مرفق عمومي بأتم معنى الكلمة.
وفي تقديري الوصول الهدف لابد من منهجية ومن بيداغوجيا. أولا الساعة يلزمنا الفهم الجمهور جمهور المستمعين والمشاهدين ما المقصود بمرفق عمومي. أعتقد أن هيئة كمال العبيدي نظمت ورشات عمل ثم الهيكة كذلك اشتغلت على الملف هذا حتى الإذاعة والتلفزة الوطنية اهتموا بالموضوع هذا. هناك خطوات الحقيقة قطعت على هذا الدرب لكن لابد من استكمال المنظومة التشريعية حتى يكون لنا مرفق عمومي بيعتمل مع الكلمة. لابد من كذلك من يكون هناك كراس شروط يحدد مهام وواجبات المرفق العمومي. أولا باعتباره هو اللي يسهر على التعددية السياسية والفكرية، هو الضامن للجودة، هو المشجع للإنتاج الوطني سواء كان سمعي بصري حتى السينمائي من خلال شراكة مع قطاع
شكلا ومضمون
بالطبع.
أي أما سي عبد الحفيد يظهر لي زاد فما إشكالية مهمة من عشك أنت اليوم على اطلاع عليه. أنت تعرف أنه التلفزة الوطنية فيها أكثر من 3500 موظف اليوم، أنه تقريبا الميزانية المرصودة لها أكثر من 50% منها ماشية شهاري للموظفين، في المقابل مثلا الام بي سي اليوم تحقق نجاحات كبيرة وتغزو العالم العربي الكل، من 6 قنوات متاحة فيها فقط 1200 موظف. يعني هالمعادلة صعبة، من بين 3500 موظف كبرودوي اليوم يقدم ما يوصلش يقنع الرأي العام التونسي، فما بالك بالرأي العام العربي؟ علاش معناتها الحالة هكا متاع الوطنية؟
والحقيقة التضخم فيما يخص العدد العاملين مش حكر على مؤسسة التلفزة والمؤسسة الإذاعة في كل الدول العربية تقريبا، يعني دائما فما التضخم هذا، وفما حتى يعني فما ضغوط كبيرة جدا الحقيقة تسلط على القائمين على
فلان بالموالات
دون الأخذ في الاعتبار الإمكانيات المادية متاع المؤسسة، وهذا يترتب عنه يعني تضخم في الميزانية، واللي كما تفضلت نسبة مهمة من الميزانية في حيث تمشي للإنتاج تمشي للصرف الأجور. أعتقد أن لابد من مراجعة لهذا الوضع وإعادة هيكلة. يعني هذا الموضوع موكول للقائمين على التلفزه الوطنيه.
سي عبد الحفيظ الهرجم، اذا بينا نسالك من منطلق الخبره نتاعك والتجربه اللي عشتها مع الاتحاد من جهه وايضا مع التلفزه من جهه اخرى، الحقيقه اليوم كمرفق عمومي او كتلفزه وطنيه اولى، هل هي اليوم من مشمولاتها ان تقنع الراي العام التونسي، او الحقيقه انها تتجاوز الراي العام التونسي وتولي بالاساس هي ايضا صوت تونس في العالم العربي، تقنع ايضا الجمهور خارج العالم خارج تونس، تمشي حتى للدول الاخرى؟
هو دور مزدوج، يعني كمرفق عمومي لابد ان بالطبيعه من خلال البرامج الماده اللي تبثها التلفزه ولا الاذاعه انها تواكب شواغل المواطن، انها تكرس التعدديه الفكريه والسياسيه، انها تقوم بالوظائف المكوله لقناه جامعه فيها الإعلام والإخبار والترفيه
والتثقيف. احنا قادرين اليوم الحقيقة
طبعا أعتقد أننا قادرين على ذلك متى توفرت الإمكانات المادية والبشرية.
معناتها فما برشا مراجعة على مستوى ربما التشريع، على مستوى الإمكانيات المادية، على مستوى الإدارة.
ودائما المرفق العمومي كما قلت يجي يكون هو القاطرة بالنسبة في المشهد الإذاعي والتلفزيوني، ويكون هو الضامن للجودة. لكن كما تفضلت فما بعد دولي، وأن أي مرفق عمومي لابد أن يكون هو الأداة اللي تبلغ صوت البلد وتعرف بالخيارات.
بعد شوي نرجع لك سعد الحفيد لو تسمح نحكيه أيضا من منطلق أنك المدير العام السابق للاتحاد اتحاد إذاعة الدول العربية حول تقييمك للدورة 16 من هذا المهرجان ثم تطوير هذا المهرجان على أساس أنه يكون ويرتقي إلى أنه يصبح المهرجان الأول اللي يجمع وسائل الإعلام العربية. خلنا نستقبله أيضا بحضرنا سيد عبد المومن الأورادي منسق المهرجان ومدير برامج الاتحاد إذاعة الدول العربية. سعد المومن شكرا على الحضور, مرحبا بك, بارك الله فيك أنك جيت بحضرنا في بوليتيكا. الأيام تجري, اليوم خلطنا لليوم الرابع من هذا المهرجان, غدوة الاختتام. البارح في الأيام كنتوا تحضروا تجريوا وتنسقوا وتشوفوا في الضيوف, اليوم نلقاو روحنا نستناو في الجوائز, نستناو في الاختتام ونبداو نعملوا قراءتنا إذا كانت الدورة ناجحة ولا. التقييم المبدئي حتى لليوم كيفاش تقراوه؟
والله التقييم المبدئي أظن بأنه إيجابي في مجمل ما قدم إلى غاية الآن, لأنه فيه الحمد لله في حركية سواء في السوق سواء في المعرض سواء في باقي الفعاليات الأخرى من ورشات مهنية هندسية وبرامجية. وما شاء الله الآن مثلا يعني الترويج الإعلامي أو يعني التناول الإعلامي, حيث أنه الآن كل الوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكتروني أيضا ساهمت بشكل كبير في إشعاع هذه الدورة, من خلال أنه ما بت من خلال من حفل افتتاح في قنوات أو مقاطع فقط. هذه المرة أكثر من 8 أو 9 هيئات تلفزيونية وإذاعية عربية بثت مباشرة حفل افتتاح. هناك يعني نلاحظ اهتمام كبير من وسائل الإعلام بكل فعاليات سواء بالسوق سواء في المعرض التجهيزات سواء في الورشات سواء في يعني لقاءات الإعلامية مع ضيوف الشرف مع الإعلاميين مع المهتمين. أنا أظن الحمد لله يعني المعطيات الأولى نعتبرها إيجابية اعتبارا لما يعني رأيناه وعاينا خلال هذه الأيام الأربعة الأولى.
سعد المومن نجم نقول لك أنه على الأقل جميع وسائل الإعلام اتفقت على أنه هذه الدورة هي الأضخم من حيث المحتوى, من حيث مكان تنسيق المهرجان والدورة في الحمامات مشكل عادة في جمرت. نعم. فأعتقد أنها كانت جميلة جدا من هذا المستوى, لكن فما نقص مهم جدا اللي هو الجانب التنظيمي, ويبدو أنه سبرنا نحن العرب. نعم. كل شيء لصلى الله, كل شيء اللحظة الأخيرة. نعم. وقت اللي تسأل وقتش تبدأ كذا, فما بعض تأجيلات مثلا تأجيل افتتاح المعرض من الساعة 2 إلى الساعة 3. نعم. سهرة الافتتاح ربما زاد انطلقت في آخر لحظة, الضيوف جاء وقت آخر لحظة, وقت الإعلاميين كانوا يحبوا يحكيوا معهم مثلا وخاصة ضيوف الشرف. فالجانب التنظيمي يمكن ما كانش في المستوى نتاع ضخامة الدورة هذه وضخامة عدد المشاركين فيها.
ممكن هذا يعني أحد يعني تقديراتكم أنتم. احنا بالنسبة لنا بكل صراحة احنا الإعداد انطلق منذ 6 شهور, والتنظيم يعني فيه خطأ واضح نقولها بكل صراحة. التنظيم ليس من طرف واحد, التنظيم يجب أن يكون من الأطراف الكاملة, لأن يمكن أنك تعمل تصورات وتعمل مخططات إذا أنت ما وجدت تجاوب مع الطرف الآخر, أن الطرف الآخر يأتي في الوقت, أن الطرف الآخر يلتزم بما حددت له من ضوابط ومن هذا, يجعل أنه في كثير من الهنات التنظيمية بطبيعة الحال, لأنه الجميع يريد أن يكون هو الضيف الشرف ويكون هو الجالس في الطاولة الأولى وفي المقعد الأول وفي كل حاجة. هذا صعب بالنسبة لنا تطبيقه, لأنه بصراحة الإعداد أنا أقولها وأكرر, الخمس شهور الأخيرة أخذت منا يعني أوقات طويلة في الإعداد والتحضير والاتصال بضيوف الشرف والاتصال بالمكرمين وكل, ولكن في آخر لحظة يعني تجد بأن ضيف الشرف يعتذر في آخر لحظة, يمكن تروح تستقبله في المطار هو مش جاي. يعني الإخوان في القاعات سواء في الافتتاح أو الختام الكل يريد أن يكون هو على الواجهة, هذا غير متاح لأن ما عندكش الطاقة الاستيعابية لغاية. وهذا يقع بعض البقية كما هو ما عاد افتتاح السوق, لأنه كان هناك تنسيق مع وفد وزاري في آخر لحظة على أساس احنا كنا سنفتتح السوق في الساعة 11, واعتبارا أنه سيكون وفد وزاري
من عادتنا وتقاليدنا مش
يعني
مشكل
يجي آخر لحظة
تطبيق العادات والتقاليد في المهرجان شيء جميل.
أوكي تفضل أستاذ.
طيب يتلام أيضا عليكم ربما الفترة اللي تم تنظيم فيها المهرجان
شهر قبل شهر رمضان، وانت تعرف الالتزامات بالنسبة للقنوات، بالنسبة للمخرجين، بالنسبة للفنانين، للضيوف،
نعم،
للإعلاميين في حد ذاتهم، نعم، وهم غادسين يحضروا في اللمسات الأخيرة،
نعم،
للمادة اللي ممكن تقديمها في شهر رمضان. فأعتقد أنه ربما ما كانش فما دراسة مضبوطة للفترة، وهي صعبة مهمتكم أيضا.
بالعكس، أنا أظن بالعكس، احنا بالقصد أننا ننظم قبل شهر من رمضان، لأن عندنا التزامات في السداسي الثاني من العام، بحكم أننا عندنا اجتماعات اللجنة المتخصصة والجمعية العامة والمجلس التنفيذي. فإحنا يعني بالعكس أننا قلنا هذا دائما، وهذه عملنا حتى في 2007، عملناه قبل شهر من رمضان. وبالعكس أنك أنت تخلي الناس يطلعوا على ما ينتج استعدادا لشهر رمضان، وتخلي ضيوف الشرف يكونوا من الناس اللي مشاركين في الدراما سواء في الأداء أو في الإخراج، الذين سيكون حاضرين في شهر رمضان في الشاشات العربية. احنا يعني بالقصد عملناه قبل شهر رمضان. والموضوع الأخير هو أنه احنا الآن يعني عملنا في الحمامات، وكان هذا اختيار جيد، بحكم أنه الحمامات لمت أو جمعت بين الجميع سواء في مكان واحد في فضاء واحد، استطعنا أن نلم الورشات ونلم السوق والمسابقات ولجان التحكيم والكل. والدليل على ذلك أنه كل الأرقام القياسية حطمت في هذه الدورة، سواء من حيث المشاركة في المسابقات، سواء من حيث المشاركة في السوق، سواء من حيث المشاركة في معرض التجهيزات والذي يقام في أول مرة، سواء في تلبية المشاركين في الدورات السابقة. لم يتعدى عدد الوافدين على تونس من الخارج 160-170 شخص، الآن ما يفوق 500 شخص من الناس المهتمين بالقطاع السمعي البصري وبالإنتاج وافدين. هذا بالعكس يؤكد أننا كان اختيار جيد في هذه الوقت.
فما تسريبات عن الجوائز ولا اللحظة الأخيرة الناس كل تعلم كل شيء؟
أبدا، والأستاذ أمامي أستاذ عبد الحفيظ يعرف هذا، بأنه من مزايا هذا المهرجان والاتحاد أنه لا أحد يعرف الجوائز إلا في حينها، المذيعة الوحيدة هي التي تعرف والشخص المكلف، من غير ولا واحد يعرف، حتى أقرب المقربين أو أقرب المساعدين لا يعلم عن الجوائز شيئا. وهذا موضوع مهم، لأنه مادام أنك تكلمت فيه، عندنا إحنا يعني محكمين من كل دولة، وكل هيئة هي حاضرة في اللجان الأربعة، أي ممثلة في اللجان الأربعة، وفي استمارات يتم تقييم سري بمعايير معينة، 4 أو 5 معايير، سواء على الإخراج سواء على المؤثرات سواء، ثم بعد ذلك يغلق ذلك في غلاف ويسلم إلى الطاقم المعلوماتية، طاقم معلوماتية يدخلوا إلى كمعلومات أو
الكمبيوتر
يعني باز دو دوني بالنسبة ثم يخرج لك من الكمبيوتر من هو اللي أعلى علامة، ثاني أعلى علامة، وبذلك أنت تأخذ كل هذه الأمور حتى فقط في في.
شكرا لك سيد عبد المؤمن الأورادي، منسق المهرجان ومدير برامج الاتحاد إذاعة الدول العربية.
شكرا لك
على الحضور. احنا باش نرجعوا لك سي عبد الحفيظ الهرقيم، نكملوا معك الحديث، وايضا باش نستقبلوا بعد شويه الدكتور عبد الله بالحجاج رئيس الوفد العماني في المهرجان. فاصل صغير وراجعين.
بوليتيكا بوليتيكا، لا ندعي الحقيقه ولكننا نبحث عنها.
متواصلين معكم في بوليتيكا في إطار الحلقة الرابعة من المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات، في إطار مواكبتنا للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. يحضر بحضنا السيد عبد الحفيظ الهرقيم المدير الرئيس المدير العام السابق للتلفزة الوطنية، أيضا المدير العام للاتحاد إذاعة الدول العربية، وكذلك الدكتور عبد الله بالحجاج رئيس الوفد العماني. نحب نواصل معك في نفس الموضوع سي عبد الحفيظ الهرقيم قبل ما نستقبل الدكتور عبد الله بالحجاج. الحقيقة تقييمك لهذه الدورة كمدير عام سابق لهذا الاتحاد من جهة، ثم إضافتها لتونس بشكل عام، الرأي العام يقول لك ماذا يفعل هذا المهرجان للتونسي، للمواطن، لتونس في حد ذاتها؟
أنا وكبت كمدير عام تحدي هذا أربع دورات، ووكبت جانب من هذه الدورة، دورة 16، يعني بأمانة هناك تطور كبير جدا في هذا المهرجان، هناك إضافة مقارنة بالدورات السابقة. في ماذا تتمثل؟ أولا في عدد المشاركين، كان سي لوراوي المدير البرامج في الاتحاد يتحدث عن عدد المشاركين 540 مشارك، يعني هذا عدد هام جدا، وأعتقد أن الاتحاد لم يبلغ
هذا العدد في الدورات السابقة. ثانيا الورشات العمل التي نظمت في إطار المهرجان وتناولت قضايا مهمة، قضايا برامجية هندسية. مثلا أنا اليوم حضرت ورشة عمل حول السلسلة الوثائقية بين الضفاف اللي تنتج في إطار التعاون بين اتحاد إذاعة الدول العربية والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية البصرية. الإضافة المهمة في تقديري هي معرض التجهيزات السمعية البصرية، هذه أول مرة في تونس ينظم معرض بهذه الأهمية وبهذه القيمة
لأحدث التجهيزات وأرخصها
يعني. وهذه فرصة بالنسبة للمسؤولين من هيئات الإذاعة والتلفزيون اللي يحضروا المهرجان أنهم يشاهدوا آخر المستجدات في الحق
التقني.
كانوا يتنقلوا لأمستردام مثلا الاي بي سي، هذا كل سنة في معرض يعني فيه يضم أحد التجهيزات. أعتقد أن هذه إضافة قيمة جدا بالنسبة للاتحاد وتونس باستطاعتها، وأنا نرد على السؤال بتاعك، باستطاعتها أن تصبح فضاء مهم في مجال الإذاعة والتلفزيون. قل شنو هو الشيء اللي نجم يقدمه الاتحاد والمهرجان؟ أولا هذا ما نجم يزيد كان في إشعاع تونس، نجم يزيد كان في إشعاع تونس ومزيد التعريف بها في المستوى العربي وكذلك في المستوى الدولي، لأن اللي يحضر فعاليات المهرجان مش عرب فقط بل هم أجانب من مختلف القارات، وبالتالي فإن هذا المهرجان هو حدث إعلامي وثقافي وتقني، ولابد من أن نعي في تونس أهمية هذا المهرجان وأهمية الدور اللي يقوم به اتحاد إذاعة الدول العربية في مجال اختصاص وكذلك في الأسهام بمزيد.
شكرا لك سي عبد الحفيظ الحكيم رئيس المدير العام السابق للتلفزة الوطنية، المدير العام السابق أيضا لاتحاد إذاعة الدول العربية، شكرا لحضورك بحثنا في بوليتيكا. حاب نحكي أيضا مع الدكتور عبد الله بالحجاج رئيس الوفد العماني. أولا خلنا نحكيه على الوفد العماني، أهلا وسهلا بكم في تونس. الوفد العماني اليوم فاش ممثل في هذا المهرجان؟
نيابة عن زملائي في الوفد العماني، نحن سعداء بتواجدنا في تونس حقيقة، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على أعلى المستويات في هذه الدورة، التمثيل لافت والتمثيل كمي ونوعي إن صح التعبير. لماذا؟ لأنه نعتقد أنه ينبغي أن نساهم أيضا في إرسال رسالة سياسية، أعتقد أنه ينبغي أن نساهم أيضا في إرسال رسالة سياسية ترسخ جوانب عديدة من خلال زيارتنا لتونس حقيقة. نحن مشاركتنا أيضا مشاركة شاملة في كل أنواع المسابقات المتواجدة، سواء كانت التلفزيونية أو الإذاعية، وبالتالي جينا أيضا لمشاركة الأشقاء في التعرف عن كثب ميدانيا في مدى نجاح تجربتهم الديمقراطية الجديدة، وأيضا من أجل المنافسة على الجوائز.
الرسالة السياسية التي تحدثتم عنها والتي قد توجه إلى العالم العربي اليوم من خلال هذا المهرجان أو من خلال وحدة تجمع الدول العربية في سوق إنتاج إعلامي درامي تلفزيوني، وأيضا من خلال ورشات وندوات، ومن خلال نقل موحد وبث موحد لعدد من القنوات العربية، كيف يمكن أن تصل إلى الرأي العام العربي من جهة وإلى الرأي العام الغربي أيضا؟
بالتأكيد أنه من أهم المكتسبات التي حققتها أو راح تحققها تونس من خلال استضافتها هذه التظاهرة العربية، أيضا المشاركة عربية بإجماع يعني، وهذا أيضا ميزة تتميز بها يعني هذه الدورة في أرض هذه الأرض الطيبة، إنها بددت الكثير من المفاهيم المغلوطة عن الاستقرار وعن الأمن في تونس. نحن عايشين في منطقة سياحية بامتياز منذ 4 أيام وخمس أيام، والتنقلاتنا حقيقة تنقلات طبيعية وعادية بالليل وبالنهار، فلم نلمس
تلك الهواجس اللي كنا نحن نقرأها خارج هذه الدولة ونقرأها عبر وسائل الإعلام حقيقة. فبالتالي هذه رسالة أيضا رسالة سياسية تبعثها كل الوفود. وأيضا تعدد المناشط، يعني هذه تعدد المناشط في أمكنة متعددة.
إلى جانب هذه الرسالة، لو تسمح الدكتور عبد الله بالحجاج وأنت رئيس الوفد العماني، هل من رسالة أخرى قد يقوم بها وسائل الإعلام العربية في إطار البحث عن وحدة بث جديد كرسالة مهمة اليوم في إطار ما يبحث عنه الآخرون لتفتيت العالم العربي سواء كان بين الدول أو داخل الدولة الواحدة؟
طبعا رسالة واضحة ويقدر يستقراها أي إنسان في هذه المرحلة، على أنه في هنا قواسم عربية مشتركة تجمع الدول العربية، وهذه إحدى القنوات وإحدى الوسائل المهمة، وهو الالتقاء الإعلامي أو الإعلامي الثقافي في إطار هذه الدولة. هذه الرسالة.
المقصود من سؤالي هو هل لكم أن تجتمعون لتبحثون طريقة توحيد بث مرة كل شهر مثلا في إطار التباحث عن وحدة الدول العربية للعودة إلى قضايانا الأساسية، القضية الفلسطينية وأيضا المناطق المفتتة اليوم عربيا؟
أنا راح أجيك أيضا في الإجابة على السؤال. طبعا هذا 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 موضوع مطروح للنقاش، مطروح أيضا بصوت مرتفع، وهو قرار سياسي في المقام الأول قبل ما يكون قرار إعلامي، بينما نحن كبنى تحتية مؤثرة في القرار السياسي علينا أن ننقل المبررات والدوافع التي تجعل من صانع القرار أن يقتنع بأنه آن الأوان لاتخاذ قرار سياسي لبث عربي مشترك، إن لم يكن شهريا على الأقل في المناسبات المهمة جدا، بل نسعى إلى خلق توأمة بين 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 إذاعات وتلفزيونات العربية. فبالتالي نتيجة عدم وجود هذا النوع من الأعمال المشتركة بيساعد الإعلام المعادي على 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 الانتشار وعلى بث هواجس كبيرة، مثل ما كنا نحن قبل ما نجي إلى تونس كنا نسمع هواجس أمنية كبيرة. وبالتالي لما جينا وشفنا عين المكان عكسنا أولا إنه 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 وصلت لنا الرسالة. تعدد الأمكنة في الفعاليات بيعطي على استقرار هذا البلد، يعني لم يكن وانا لما كنت جاي من المطار كان عندي هذا الهاجس، تصورت مشهد انه الفعاليات كلها بتكون في اطار فندق واحد
مغلق حراسه مشدده
عليه، بينما وجدنا انه في تعدد مكاني كبير جدا، وبل مناشط كبيره جدا، يعني اكثر من 500 شخص جاء الى تونس. ماذا يعني ذلك؟ يعني على انه دوله فيها استقرار وفيها امن، وإن لم تكن هذه الصورة موجودة وأنا أقولها بصوت مرتفع، على الأقل أن الدولة التونسية مسيطرة على الوضع. هذه الصورة اللي ينبغي أن تخرج على الأقل، لأن نحن بنخاطب العقل العربي مش العقل التونسي خارج إطار الدولة التونسية، إنه الكراهات والتحديات موجودة في كل الدول العربية دون استثناء بما فيها تونس لا شك، لكن الرسالة اللي نقولها بصوت مرتفع ونحن أمناء على هذه الرسالة، على أنه الدولة التونسية مسيطرة على الأوضاع، وبالتالي ما في داعي للقلق. لماذا ما في داعي للقلق؟ لأنهم عايشين تجربة عربية ينبغي أن تنتشر، تجربة التعايش في ظل الاختلاف، تجربة التعايش في ظل الاختلاف. هذه التجربة العربية التونسية ينبغي أن تنتشر عربيا. تونس بتقدم لنا تجربة أو نموذج للتعايش في ظل الاختلاف، علينا أن ندعم تونس. وجود عمان أو سلطنة عمان أعتقد ينبع أيضا من هذه الجوانب السياسية، جانب دعم تونس في هذه المرحلة.
الدكتور عبدالله بالحجاج رئيس الوفد العماني، شكرا على حضورك معنا في جهر
أفام. أنا شاكر لكم على هذا الدقائق، شكرا.
احنا نتقبل إن شاء الله بعض أخبار مدي ساعة مع منال جبلة، وقت اللي نستقبل مجموعة أخرى من الضيوف نحكيه على مختلف القضايا اللي عايشها وسائل الإعلام العربي اليوم والمشهد الإعلامي العربي في إطار المهرجان العربي اللي دعوة تلفزيون. راجعين.
لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
متواصلين معكم في بوليتيكا. احنا متواجدين في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات في تار مواكبتنا للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون, وقت اللي نستضيف بحضنا ايضا السيد نادر احمد الطيب, عضو لجنة التحكيم في المهرجان, هو بالاساس مدير مذيع عفوا في الفضائية السودانية, وان شاء الله تولي مدير خويا علاش ليه. مرحبا بك سيد نادر احمد الطيب, شكرا على حضورك بحضنا في برنامج بوليتيكا. نبدأ من منطلق سيفتك عضو لجنة التحكيم, الحقيقة نعرف اللي كل شيء يتقال آخر لحظة, ولكن التقييم اليوم لفوز الإذاعات والتلفزيونات بالجوائز كيفاش يصير؟
التقييم يصير بصورة جيدة. احنا انتهينا من عملنا, رفعنا توصياتنا, شاهدنا أعمال كثيرة لدول عربية مختلفة, ولكن سبحان الله يعني أنا ما كنت أتوقع هذه الاستضافة. أقول لك لفت نظرنا الأعمال التونسية, أعمال التونسية هذا العام أعمال مميزة. يعني زملائي الآخرين في الدراما, أنا في لجنة البرامج في الدراما والوثائقيات وغيرها, شهدوا بالمشاركات التونسية لأنه أعمال كانت متميزة. ويعني كمحكمين قد ما تتذكر البلد, ولكن نتذكر الأعمال المتميزة, فكانت أعمال متميزة. أنا أقول تونس تسير على الطريق السليم في مجال البرامج والإعداد التلفزيوني.
يعني متوقعين عدد مهم من الجوائز إلى وسائل الإعلام التونسية؟
بإذن الله, بإذن الله أتوقع ذلك. غدا سيتم ذلك على الهواء مباشرة, ولكن ما شهدته أنا شخصيا من أعمال تونسية كانت أعمال متميزة, كانت أعمال متميزة, وربما نالت الدرجة الأعلى
على مستوى,
على مستوى البرامج. البرامج الوثائقية والسهرات, تحديدا السهرة اللي قدمت أنت عمري كانت متميزة جدا.
كمذيع بالفضائية السودانية اليوم, المشهد الإعلامي السوداني الحقيقة كيفاش تقرؤوه, كيفاش تقيموه؟ هل هو مقنع اليوم في ظل ما يشهده أيضا السودان من صراعات سياسية كبيرة؟
نعم, المشهد السوداني مشهد ثابت, لأن العمل في التلفاز وفي الإذاعة وغيرها حتى في الصحافة يعتبر المهنية هي المعيار الذي يعني بموجبه يتم العمل. فهنالك انتقادات لازعة للنظام, هنالك انتقادات لازعة لكل من يحاول أن يلعب دور غير الدور الوطني, هنالك محاولات لكشف الفساد. فالإعلام السوداني إعلام متميز وراسخ وقديم, سواء كان التلفازي أو الإذاعي أو الصحفي.
في إطار المهرجان تقومون بمقارنات بين ما يحدث في وسائل الإعلام مثلا التونسية ثم السودانية العراقية السورية, يعني هل تقومون بتقييم من هو الإعلام الأقرب إلى المهنية, من هو الإعلام الأكثر استقلالية أيضا وبعيد عن سيطرة السلطة التنفيذية في دولها؟
نعم, هو ليس هنالك معيار حقيقي لقياس هذا الالتزام, ولكن نحن ننظر كمهنيين, ننظر للصورة, ننظر للموضوع, ننظر للإخراج, ننظر للجوانب الفنية والإبداعية, سواء كان برامجية من حيث المادة والمضمون أو كانت إخراجية من حيث التقنيات والفنيات المستخدمة. فهذه المعايير التي تحدد العمل, قيمة العمل, نجاح العمل, لأي مدى هو متقدم الأداء, توزيع الفقرات هل هو صحيح, التقنيات المستخدمة لأي مدى, هنالك مجهود تم بذله في هذا العمل سواء كان هذا العمل إذاعي ولا تلفازي.
أهمية هذا المهرجان وهذا التجمع العربي الحقيقة, كيف يخدم مذيع بفضائية سودانية, الإضافة الذي قد يقدمها لك هذا المهرجان أو هذه الدورة بالأساس؟
أولا زيارتي لتونس تعتبر إضافة, إضافة شخصية أعتز بها.
من أي ناحية؟
أنا رحت بلدان كثيرة جدا, لكن ما قدر لي أزور تونس الحبيبة, وأنا سعيد جدا بزيارتي لتونس لأنه هذه إضافة على المستوى الشخصي. ليس من رأى كمن سمع, رأيت الكثير, سمعت الكثير, تنقلت في عدد من المناطق, تعرفت عن قرب من خلال الناس, من خلال الأسواق, على ثقافة شعب, ثقافة متميزة. هذه إضافة على المستوى الشخصي. على المستوى العملي, الاحتكاك بزملائي من الإذاعة, من التلفزيونات, كبار المخرجين والمعدين والمنتجين من الدول العربية المختلفة، كلهم التقيناهم هنا في أرض تونس وتحادثنا وتناقشنا، وأحيانا يحتد النقاش حول موضوع من الموضوعات. التحكيم كان فيه كثير من الجوانب التي تخضع لنقاش وتخضع لمعايير ووضع آراء. المعيار الأساسي معيار الضمير الإنساني ومعيار المهنية.
نعم.
ثم بعد يأتي بعد ذلك ما تعلمته أنت من حرفة من الحرف، فكل هذا يضيف للإنسان إضافة قيمة، لأنه ونحتز بهذه الشهادة التي أخذتها، لأن هذا محفل إقليمي عالمي فيه كثير من الدول، كثير من الخبرات حتى على المستوى الإنساني، فهذه تجربة أنا أعتز بها.
طيب دعنا نتحدث عن الرأي العام السوداني اليوم، إلى جانب اهتمامه بوسائل الإعلام السودانية، أبرز وسائل الإعلام ربما التي تشد اهتمام الرأي العام السوداني ما هي؟
هناك قنوات رسمية وقنوات خاصة في مجال التلفزيون تحاول أن تتناول هموم المواطن السوداني. هناك الصحافة تلعب دور كبير جدا في أن تكشف الكثير وتكون قريبة من المواطن، وأن تكون هي المرآة التي تعكس للمواطن ما يدور داخل النظام أو الحكومة أو حتى في الشارع العام. أيضا الإذاعات، كثير جدا من الإذاعات الإف إم التي تخدم عدد من الأغراض، كلها مجتمعة تشكل الوجدان السوداني وتشكل الرأي العام السوداني. الرأي العام يتأثر كثيرا بالظروف الاقتصادية المحيطة بالسودان، هذه الظروف التي تلقي بظلالها على معيشة المواطن البسيط الذي يعاني ارتفاع الدولار، عدم
تدهور القدرة الشرائية. نعم. على ما أعتقد أيضا في السودان اليوم.
نعم. هذه إشكاليات، هنالك محاولات تبذل ومجهودات تبذل، ولكن لا زالت هنالك معاناة حقيقية في الجانب الاقتصادي.
يا سيدي شكرا على الحضور، سيد نادر أحمد الطيب عضو لجنة التحكيم وأيضا مذيع بالفضائية السودانية، شرفنا جدا في حضورك في برنامج بوليتيكا في المباشر معاكم على جوهرة FM. متواصلين بعد الفاصل، نسمع أصواتكم اللي تسجلت على 73 24 3000. مرحبا بالجميع.
جديد خطبة دوران وسقايفات اللوج جديد.
حتى انت جديد، ما تلاقيه كان في ام جي.
زيد ام جي اليوم تقدم لك وشا
رخمة كارلا خوي.
لا لا، وشا اللي تاقليه بالعصفور، وزيد تقدم لك سارة بوس
حتى نال متعة بوس.
لا لا لا، اللي تاقليه بالبصمة. كلك حاجة منتوجات بأعز كواليتي، وزيد بالكارت قلوب ام جي تجمد في 15% تخفيض على المنتوجات وشا وبوس.
هر هر هر.
من 11-25 مي. كيف بقيتش جديد من غير ما تحوس عليك بوشا وبوس.
تعطيني
مبو بس ام جي، اعز حاجه عندك كل يوم.
انا ما نوافقش مريم بن حسين وجميل الدخلي وكي نقدوا الاعلام، وعلى المراه كي قالت بوليتيكا السياسه مش بتاع مهرجان اللي دعوه التلفزيون توا خمسه ايام، حاب نقول لها يا زينه من السياسه خلي بدل شوي، وتبارك الله ما شاء الله يخدموا جوكير في البوستات الكل بالاخص في جوهرة فام كما كورجي. ونحب نعلق على قالتي زي مسبوط اللي حطرتي الناس كل حاطين بيت.
السلام عليكم جوهرة فام، بربي نحب نسجل حاجة. أني تبيد تو كنت نسمع في تصريح السيدة روضة العبيدي رئيس نقابة القضاة، وقت اللي ما اعطيناش القانون اللي باش نجم تعفس علينا وتعمل كما تحب وتولي دولة القضاة، وليت قالت ما اسمزش الشعب نحط له سيخة الشعب وردته مجلس سياسي. يا ولدي رئيس اللجنة التشريع العام عبيد الكافي محامي يعرف شي يعمل، احنا ما زلنا نطبقوا السيستم الفرنسي وكي ننجحوا فينا نخموا في السيستم كنديا كما يحبوا هما، يلوجوا على مصلحتهم هما، يلوجوا مشواليه حتى حد من نجم يحاسبهم على خاطر كجا الدنيا دنيا، فما العديد منهم قاعدين يغلطوا ويخطئوا في حق الناس، ولا حسيب ولا رقيب. احنا طبيب وقت اليغلط يتحب قدام المحاكم، اما هما حتى حد من يديهم هذاك شي يحبوا. برافو لجنة التشريع العام وصلوا هكا.
ربي في مقصة شركة المترو هذه الإضرابات هذه توا هكا، معناتها الواحد عنده ساعة في المحطة معنا بلوش وبالآخر يطلع ويقولوا ماشي فيهم إضراب، الناس كل معناتها ما عندهمش، مش عارف أنا مواطن ما عندوش قيمة عندهم أو كذا كيك فجئية، معناتها الإضرابات توا فما ناس ما عندهمش فلوس مش يروح، فما طلبة فما تلامذة، فما مش معقول الشيء مش معقول، يلزم الإعلام يتحرك في الموضوع.
بربي هذوما جماعة القطارات هذوما هلندرة توانسة ولا ما مش توانسة الاتحاد تبرى منهم هبطوا الجيش خلي يسوق التلينوات ويخدم الجيش الجيش ولاد الشعب التونسي توانسة
يقولوا لي شي اللي عنده مشكلة في داره يعمل ضرب ولا كيفاش شو ما تبقاش كنيني على المنكرة كليش البلاد وقفتها
بربي نحب نشكر السيد وزير الداخلية مغرسلي برافو يعطيه الصحة برافو للأمن هذوما هما اللي قاعدين يخدموا طول قاعدوا شنو الخدمة في تونس هما الأمن شدوا الارهابيين قتلوها في سلوم بارك الله فيهم وربي خليهم للوطن هذوكم حماية الوطن
يا سي زهير كنا تحدثنا قبل في موضوع اليهود وزدتك إضافة قلت لك سوسة تنبيش فيها اليهود ومدي مشاو كانوا مزينين سوسة ومشاو وكل سوسي معناها تمرد وسوسة اللي كلا من أحلو بيخور وقعد معناها في البريستار وقهوة تونس الكل لكن السيدة مريم بن حسين ما قرأتش ما تقنعش تجاوزت الحدود كي تعدي طقوس ولو كان دورها هذا دور بيا معناها يتطلب ما باش تعرف الطقوس يعلمهم لا اما مش الدين انا في الحج نتاعهم في الغريبه انا يظهر لي معناها لحتى تقول بصراحه اللي هي تلوج على النجوميه لكن تطمئن راه ما عند اللوبي نتاعهم انا امر ما كانت امل بالناويه باش تمشي تمثل معناها في كاليفورنيا وتمشي لهوليود لا 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 هنا الطموح يظهر لي هو اللي لا سيطر عليها وباش ظهر روحها لكن عندهم مريض
لا نفضلك سي صغير نحب نعلق على زيارة الإعلامية مريم بن حسين للغريبة هذيك المرأة مسافة زارت ويعطيها الصحة وبارك الله فيها وهذيك علامة حضارية
إذا الميساج مريم بن حسين برافو اللي مشيت للغريبة وبرافو يعطيها الصحة وبربي كنا برا يشدوا الحيوط وقعدوا نبروا طيب عليكم لها اللغة المضروبة انتم اللي هلكتوا البلاد وانتم اللي هلكتوا السياحة ايني ماشي تجربة ايني تونسية ومش ساحل وماشي تجربة سبا
بوليتيكا بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها نبحث عنها
متواصلين معكم في بوليتيكا مرحبا بالجميع هذه جوهرة FM من الاستوديو الخارجي الخاص بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات الحقيقة نحكيه على فعاليات الدورة هذه نحكيه على أكثر من قضية في إطار التعاطي الإعلامي العربي مع القضايا السياسية على الساحة السياسية في العالم العربي أجمع بعد شوية تكون معنا السيدة فاتن الفرادي المكلف بالمؤتمر المتوسط الإنتاج الإذاعي والتلفزيون الحقيقة اللي موجود من روما أن نحب نقول اللي أيضا من المتوقع أن وزارة الثقافة توصل إلى سوق الإنتاج في انتظار أنها توصل ربما تكون ضيفتنا بعد شوية إن شاء الله في برنامج بوليتيكا قبل خلنا نحكيه مع سيدة فاتن الفرادي كما قلت المكلف بالمؤتمر المتوسط للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني فاتن مرحبا بيك
عايشك مرحبا بيكم
باش نقول لك علي صوتك شوية ما أيضا ماذا بيه باش نفهم هالمؤتمر المتوسط للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني شو يعمل بالضبط
ده هو المؤتمر دونك الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر الوسط هذا اسمه طويل والابغافياسيون هي كوبيا يعني هي منظمة تجمع معناها تلفزيونات وإذاعات وشركات إنتاج ومهرجانات وزادة يعني حتى مدارس يعني للسينما من حوضي البحر الأبيض المتوسط يعني أوروبيين وعرب يعني هي الهدف متاحة يعني العام انه هو ربط الصلة بين الضفتين عن طريق يعني المشاريع التعاون السمعي والبصري وكونكريتمون معناها انه ننظم مؤتمرات تدريبات معناها ديسيسيون دي فورماسيون المخرجين التقنيين وعندنا زادة انتاجات مشتركة على المستوى التلفزيون والإذاعة
بمعنى الانتاجات المشتركة مثلا يعني
مثلا اللي أنا مهتمة بها خاطر أنا مهتمة بالمشاريع التلفزيونية معناها عندنا سلسلة من السلسلات هي سلسلة بين الضفاف احنا كنا نقدموا فيها توا في إطار مهرجان اتحاد العدو العربية بين الضفاف هي دونك سلسلة من الأشرطة الوثائقية معناها دي دوكيومونتير يشاركوا فيها تلفزيونات عرب وأوروبيين يخدموا مع بعضهم معناها كل واحد فما موضوع عام يختاروه مع بعضهم يتقابلوا في ورشتين معناها في أول المشروع وفي آخره يقروا مع بعضهم كل شيء طريقة التناول معهم خبراء بينصير معناها من خبير عربي وخبير أوروبي وفريق تنسيق يتبادلوا معناها الآراء والخبرات
من تلقى السيناريو وصولا إلى تنفيذ الفكرة في إنتاج تلفزيوني.
أي تنفيذ الفكرة هم ينفذوها كي يرجعوا لبلادهم، لكن ديما يقعدوا على اتصال مع الخبراء ونجتمعوا في الآخر. يعني
حضور
في
المؤتمر المتوسط للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني اليوم من روما إلى تونس في هذا المهرجان، شنو الإضافة اللي نجم يروح بها بعد أربع أيام اليوم؟ باش روحتوا باش تروحوا غدوة ربما مع اختتام المهرجان؟
والله احنا بالنسبة لنا يعني هذه مش حاجة جديدة، على خطر احنا الأزبي معناه اتحاد إذاعة الدول العربية هو شريك، معناه شريك في عدة مشاريع من بينها الانتاجات المشتركة هذه. دونك احنا بالنسبة للأحداث الكبيرة كيما المهرجان وكل شيء ديما نكونوا موجودين. بتبيع فما إضافة يعني رغم اللي احنا كيما نحسوا روحنا ولاد البلاد شوية، معناه خاطر نخدموا معهم ديما. الإضافة اللي احنا نتعرفوا حتى على شركاء جدد ولا معناه محتملين نجم يكونوا حتى نهار نعمل معهم خدمة مثلا من الخليج مثلا، خاطر احنا ميديتيرانية متوسطيين يعني عنا العرب اللي على الضفة الجنوبية من المتوسط، الخليجيين ساعات نتعاملوا معهم في الانتاج المشترك لكن ما عندناش احتكاك كبير بهم، فمعناه مناسبة كما هذه بون منا نشاركوا الاتحاد في فعالية كبيرة عنده ومنا نحاولوا نتعرفوا على مديرين على مسؤولين في التلفزيونات الخليجية وبتت ان شاء الله معناها تفتح افاق تعاون حتى مع الجهات هذه اللي هي مش متوسطة لكن تدخل ديما في العالم العربي واحنا منفتحين.
يعني الإضافة بالنسبة للجلسات تعطيكم فكرة ربما على التوجه الجديد لوسائل إعلام خليجية لوسائل إعلام عربية اليوم قراءتكم أنتم ربما كمؤتمر متوسط للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، وأنا أعتقد أنه فما إشكالية كبيرة هو أنه يبقى الإعلام العربي موجه فقط إلى الرأي العام العربي، لماذا لا يتوجه إلى الغرب؟ هذا المؤتمر ربما قد يساعد على إقناع الرأي العام الغربي بمتابعة الرأي العام العربي وبمتابعة قضاياه من خلال فضائياته من خلال الفضائيات العربية والإذاعات العربية. اليوم شنو اللي ينقص حتى نتوجه إلى هذا الرأي العام الغربي؟
سامحني أنا باش نقول معناه كما أنت تحكي على أنه معناها كيفاش أن الغرب يتعرف أكثر على الرأي العام العربي وفيس فيرسا يعني متبادل الشيء، والعالم العربي زاد يتفتح أكثر على الرأي العام الغربي، فهمتني؟ خاطر مش كل العالم العربي هو عالم معناه واسع، يعني يمكن اللي في الضفة الجنوبية متعود أكثر يطلع على الإعلام الغربي وكل شيء، لكن في مناطق أخرى كيما الخليج وكل شيء يمكن هما مش مطلعين كيما مثلا المغرب العربي. المثال متاع الإنتاج المشترك اللي احنا تناقشنا فيه في الندوة اليوم اللي هو بين الضفاف هذايا هو معناها مثال معناها فريمون سي لو بون موديل. علاش؟ على خاطر احنا كي نخدموا في الورشات مع مخرجين عرب ومخرجين أوروبيين اللي باش يعملوا شرائط وثائقية باش يبثوها في بلدانهم، احنا نقول لهم ديما انت اعتبر انه الجمهور متاعك ماهوش الجمهور متاع بلادك فقط، معناه انت كتونسي مثلا
توسع
حتى في الخطاب متاعك الاعلامي في تناولك الموضوع اللي هو يهم الواقع مثلا تونسي، خاطر احنا في تونس نقول لك وش لازم تاخذ بعين الاعتبار اللي عندك انت من بعد مشاهدين في ما نعرفش قداش من بلد اوروبي وعربي زاد، خاطر اللي باش تنجو انت باش يبثوا وانت تنجو
في العالم اجمع
اي المتوسط.
واضح. شكرا لك يا فاتن، يعطيك الصحه. دونك فاتن الفرادي المكلف بالمؤتمر المتوسط للانتاج الاذاعي والتلفزيوني، شكرا لك، يعطيك الصحه على الحضور. زميلتنا يسر الحزقي من الاذاعه الوطنيه بحذنا ايضا في بوليتيكا، لحلح بيك باش تجي بحذنا؟
لا مرحبا، بالعكس انا كنت سعيده باش نكون بحذيكم، وانا بحذيكم من نهار الاول يعني مانيش سيرونتين انا في
الستون
بحذيكم وسعيده جدا
بين اذاعه يعني. جوهر افام والاذاعه الوطنيه الحقيقه في اطار التنسيق في اطار حتى فكين كرسي ساعه والتنظيم. والله يعطيك الصحه يسر، شكرا لك على حضورك بحضنا في بوليتيكا الاذاعه الوطنيه وحضورها اليوم.
شكرا لكم انتم وتحيه لكم وتحيه لكل مستمعي جوهر افام، انا سعيده بحضوري معكم.
يعيشك الاذاعه الوطنيه حضورها اليوم باذاعه وطنيه ثم مختلف الاذاعات الجهويه وإذاعة الشباب إذاعة النطقة بالفرنسية
الإذاعة التونسية
الثقافية أيضا
الإذاعة التونسية اللي تضم التسعة إذاعات الأربع إذاعات مركزية اللي هما الوطنية والشباب والثقافية وإذاعة تونس الدولية والخمس إذاعات الجهوية اللي هما الكاف ومستير وصفاقس وقفصة وتطاوين. التسعة إذاعات هذوما تاريخ عريق يعني الإذاعة الوطنية الإذاعة الأم لكن أنجبت إذاعات أخرى موجودة على كامل تراب الجمهورية، وإحنا في الحقيقة وجودكم توما كإذاعات خاصة أضفى روح جديدة على الإذاعات العمومية، خلى التنافس يقوى، خلى الشباب يعني اللي ينتدب في الوظيفة العمومية في الإذاعات العمومية يحاول أنه ينافس الشباب اللي في الإذاعات الخاصة، وهذا من نجم كان يثري المشهد السمعي في تونس.
حضور الإذاعة اليوم الحقيقة في المهرجان هذا في الدورة هذا،
الإذاعة التونسية شريك يعني في تنظيم هذا المهرجان، كما مؤسسة التلفزة مؤسسة الإذاعة التونسية شريك في التنظيم، كما أرابسات، كما اتحاد إذاعة الدول العربية. صفتها كشريك يلزمها أنها تكون منظمين، يعني حتى كعاونتكم هنا باش
في كريسي في طاولة
صندرية في إطار إنجاح يعني هذه الدورة من المهرجان، بصفتنا شريك في التنظيم. ولو أنه يعني احنا ما نشرذين يعني كأبناء الإذاعة التونسية في الدورة هذه، نحسوا أنه موقعنا كشريك في تنظيم هذه الدورة 16 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، كنا نتمنوه يكون مخير.
بمعنى انه كان فما تهميش مثلا، بمعنى انه ما كانش
نعرفوا يعني الاتحاد تعود انه يعني لحدود سنة 2007 كان التعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، فديما تعرفوا انه التلفزه تاخذ نصيب الاسد من حيث استوديو التلفزي، من حيث التقنيات يعني التسجيلات والبث والارسال، فديما مشاركه الاذاعه تقتصر على فرقه الاذاعه في احياء فتره حفل الافتتاح وحفل الاختتام، او يعني هكا احيانا كنا نفتك، وحتى احنا يعني كانت المساله حتى في تقديم الحفلات، علاش تقديم يكون صحفي
من نجوم التلفزيون،
علاش مش من الاذاعه اللي هي شريك وعندها نفس يعني الحقوق في تنظيم التضارة والواجبات. دونك نحب تكون على الأقل على قدم وساق مع التلفزة التونسية في هذه الدورة، لاحظوا أنه حتى جناح الإذاعة يعني مكانه أو مساحته ما هوش في مستوى هذه المؤسسة العريقة اللي كما قلنا في البداية ضم 9 إذاعات. أي. يعني مش إذاعة فقط حاضرة، 9 إذاعات موجودة. اذاك علاش حبينا انه ان شاء الله نتفاداو يعني في الدورات القادمه النقائص اللي سجلناها في الدوره هذه.
عموما كنت تعطينا قراءتك الخاصه من منطلق تجربه كبيره، الناس اللي ممكن ما تعرفش يسر الحزقي ويظل شويه، الناس اللي ما يعرفوهاش، تجربه كبيره على مستوى الاذاعه. اليوم كيفاش تقرا الدوره هذه، الدوره 16 من المهرجان اللي نقل مكانه اولا من قمرت الى الحمامات، وهذا مهم جدا، ثم ايضا عمل قفزه نوعيه على مستوى عدد المشاركين اللي يتعدى 500 مشارك سنين.
نعم. شوف الحقيقة يعني كما قلت لك هو مهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون، من دورة لدورة كنا نحسوا أنه فما تطور، فما حركة كبيرة، فما شريك فعل. أنا اللي لاحظته يعني في الدورات هذه واللي قبلها، شريك فعل اللي كان حقيقة ينشط السوق هذه اللي احنا موجودين فيها، اللي هو الجناح السوري. تعرفوا الدراما السورية، المهرجان هذايا كان يعني الجناح السوري من حيث انتاج الدراما، من حيث الانتاج الاذاعي. راهو سوريا بلد كبير برشا، وتعرفوا انتم اللي في فترة ما تعدى السوق المصرية واقضى عليها في فترة ما
فيه.
واليوم السوق المصرية بكل يعني ذكاء استقطبت الفنانين السوريين، وقت اللي عرفت انه الدراما السورية ما عادش ممكن انتاجها في سوريا، استقطبت ابرز نجوم السينما والتلفزيون السوري، ولات تنتج هي في مسلسلات باسماء سورية، لانه تعرف انه هذه المسلسلات هي اللي تتباع وتتشرى، هذه المسلسلات هي اللي تجيب الفلوس، هذه المسلسلات هي اللي تجيب الاشهار في القنوات. يعني
مسلسلات ايضا فيها رسائل سياسيه بامتياز،
نعم، لانه نوعيه مش
سياحي بالبلد المنتج،
اكيد نوعيه المسلسل يعني تفرض روحها اكيد من قيمته الفنيه، قيمته في النص نتاعو، في الاخراج نتاعو، في الكوستيم نتاعهم، في الديكور نتاعهم، كل شيء. يعني قلت لك في فتره ما تصدروا المشهد العربي على مستوى الدراما. غياب سوريا كان منذ يعني في الفترة هذه يعني الدورة هذه والدورة اللي قبلها خلى انه السوق تنقص شوية الحق بالحركة متاعها، هذا جانب اول. الجانب الثاني انه السنة تزامن مهرجاننا مع مهرجان دبي للاعلام كذلك قد يكون اثر على الحضور، هذا ما يمنعش انها تكون دورة ناجحة باعتبار عدد المشاركين، باعتبار كذلك تمثيلية يعني نجم تشوفوا يعني كل الدول الحاضرة مش كون غايب، تنقيل يعني من قمرت للحمامات، احنا ما نجم نكونوا كان سعداء بيه، لانه كما شفتم دوما خلال اقامتكم في مدينه الحمامات الى جانب الـ يعني الانتاج الاعلامي والانتاج، مدينه الحمامات تعطي فكره للمخرجين وللفنانين انها تكون قبله للانتاج السينمائي والانتاج التلفزيوني.
احنا متواصلين معاكم. شكرا ليك يسر، بارك الله فيك يسر الحزقي زميلتنا من الإذاعة الوطنية. يعيشك يا يسر، شكرا ليك. محمود وروضة
ونشد على ايديكم ونقولوا مواصلوا راهو العمل الاذاعي عمل جيد جدا، والاذاعه هي مدرسه اكبر مدرسه في التكوين السمعي البصري. ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله مره اخرى تحيه لكل مستمعي اذاعه جوره اف
ام. شكرا لك يسر الحزقي زميلتنا من الاذاعه الوطنيه. احنا نبقاو معكم في اطار استقبلنا مجموعه اخرى من الضيوف، السيد الطالب قاضي امين مدير المركز العربي للتدريب العربي والاذاعي بدمشق سوريا. اهلا وسهلا بك.
اهلا وسهلا بك.
حضور سوريا كان لافتا ومهما جدا في دورات سابقه للمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون، ربما غياب لافت للحضور السوري في هذه الدورة بالأساس من منطلق ربما الأعمال الدرامية، من منطلق الإنتاج لما يحدث في سوريا من أحداث. هل تعتقدون أن سوريا ما زالت تتصدر المشهد الإعلامي العربي من منطلق الدراما مثلا؟
أولا سعيد أن ألتقي معكم في إذاعة خاصة تونسية جوهرة، نسمعها من قبل ما كنا نجي تونس، فسعيد بهذا اللقاء. ولكن بالأساس أعتقد أنه سوريا لم تغب عن هذا المهرجان، يعني حتى الآن في هذه الدورة الحالية رغم الغياب الرسمي لوسائل الإعلام الحكومية، إلا أن أكثر من وسيلة إعلامية غير حكومية شاركت في هذا المهرجان، حتى حضور النجوم السوريين كان موجود في
المهرجان.
سوزان نجم الدين. إذن يعني سوريا رغم كل اللي تعيشه في على صعيد الأزمة المستمرة منذ 5 سنوات أو 4 سنوات ونصف تقريبا، حتى الآن ما زالت هناك حياة ثقافية، حياة إعلامية، هناك حياة يعيشها الشعب السوري رغم كل المعاناة ورغم كل الحروب التي تشهدها سوريا على أراضيها.
طيب المركز العربي للتدريب بدمشق يدرب من ولصالح من بالضبط هذا المركز؟
المركز هو احد يعني الجناحين الاساسيين للعمل في اتحاد اذاعه الدول العربيه. الاتحاد عنده مركز في الجزائر للتبادل الاخباري، وعنده المركز في دمشق للتدريب الاذاعي والتكوين كما تقولوا انتم في تونس، للتكوين لتكوين الكوادر الهيئات العربيه الاعضاء في الاتحاد، يدربهم على جانبين، الجانب الهندسي والجانب البرامجي، يحاول أن يرفع من مستوى التأهيل المهني لجميع المتدربين في دوراته التي ينظمها. طبعا احنا حتى يعني
التكوين على مستوى المحتوى، المستوى الإخراجي،
على كل القضايا،
على كل المستوى،
يعني هندسيا على مستوى الإضاءة، على مستوى الإخراج، على مستوى المونتاج، على هذا هندسيا، برامجيا على 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 محور على محور تدريب العناصر العاملين في الهيئات. احنا يعني لاحظ انه احنا ناخذ ناس من الهيئات انفسها العاملين في الهيئات الاذاعيه والتلفزيونيه العربيه، نرفع لهم مستوى التاهيل المهني لهم بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها العمليه الاعلاميه. العمل الاعلامي كما تعرف يعني يشهد تطورات متصاعده وبشكل سريع جدا، فبالتاكيد هذا ينعكس سلبا لانه العاملين لا يستطيعون ان يتابعوا او يواكبوا بشكل أو بآخر هذا التطور المتسارع والسريع، إذن يحتاجوا تدريب، وهذا ما يقوم به المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني.
من منطلق إدارتك للمركز العربي للتدريب من دمشق، قراءتكم اليوم في المشهد الإعلامي العربي بصفة عامة، هل يرتقي إلى ما وصلت إليه التقنيات والتجهيزات وهذا البث الرقمي وأيضا
الميديا؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. الإعلام العربي أنا بتصور الآن يشهد، هو عنده مشكلة حقيقية الإعلام العربي على مستوى الوطن العربي، لا نقول لا سوريا ولا تونس ولا السعودية ولا أي حد، عنده مشكلة حقيقية أنه هو تملكه مجموعة من الجهات التي تفرض على هذا الإعلام أن لا يكون مهنيا. أنا أتابع الإعلام في تونس على سبيل المثال، أنظر إلى المفارقة الكبيرة بين الإعلام الحكومي والإعلام الخاص، بين الإعلام الحكومي والإعلام الخاص. هذا الإعلام الخاص استطاع أن يتابع التقنيات، استطاع أن يطور نفسه، استطاع أن يصل إلى مراتب أحيانا قريبة جدا أو حتى في بعض الحالات اعتقادي سبق فيها الإعلام الحكومي. إذن عندما حولت أعطيت الحرية للإعلام بأن يعمل بشكل مهني ولا يدخل السياسة في العمل الإعلامي يستطيع الإعلام أن يعطي. ولكن للأسف في الوطن العربي هذه حالة بتصور ما أنا موجودة في أغلب نعم. دول الوطن العربي وتعاني كلها من إعلام يعمل على طريقة صوت سيده.
طيب اسمح لي سيد طالب قاضي أمين بعد الفاصل نعود إلى إشكالية مهمة جدا اليوم، التعاطي بين السياسة والإعلام. هل الإعلام اليوم مصدر فقط لنقل ما يحدث على مستوى الأحداث السياسية أم هو أيضا قد يجعل السياسة تتجه في طريق ما بسبب سلطته الرابعة؟ عائد بعد الفاصل.
أقوى من هيركول، أسرع من سوبرمان، أكحل كيف باتمان، يكره سبيدرمان، وريحته أبن بالبرفان. نعم تير يقضي على الحشرات بدون رحمة، تير قاهر الحشرات.
بوليتيكا بوليتيكا، لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
حاضر ان شاء الله في بوليتيكا حتى للساعتين، وقت اللي بحثنا سيد طالب قاضي امين مدير المركز العربي للتدريب الاذاعي بدمشق من سوريا، نتحدث عن دور الاعلام اليوم على مستوى السياسة. هل هو يوجه السياسي ام هو يتعاطى فقط مع الحدث ولا يلد السياسة؟
لا اعتقد ان الاعلام العربي يعمل او يوجه السياسيين، لانه هو بالمحصلة اغلبه في غالبه هو إعلام تملكه دول أو هيئات تفرض على هذا الإعلام أن يكون ناطقا باسمها ومعبرا عن رأيها، ولا يستطيع أن يكون مهنيا حتى في انتقادها. يعني أهم الآن القنوات الإخبارية العربية لا تستطيع أن تتحدث بكلمة واحدة عن الهيئة التي تملكها، وهذا طبعا ما لح نذكر أسماء، ولكن امتداد وطن
عربي في الدول الدكتاتورية.
كل الدول اسمح لي، يعني كل الدول.
تعتقد أنه في تونس مثلا كان للإعلام دور كبير في توجه تونس في
صديقي أنا في البداية استثنيت، قلت حالة تونس الآن لما عطى الإعلام حريته الحقيقية ومارس دوره المهني استطاع أن يتفوق حتى الإعلام الحكومي، ولكن في أغلب الوطن العربي هذه الحالة غير موجودة، ولا يستطيع الإعلام أن يكون إلا صوت سيده كما قلت قبل الفاصل. المشكلة بأنه هو يعني يوجه صاحب رأس المال، يوجه صاحب من يدفع الفلوس، هو اللي يوجه الإذاعة. قل لي تستطيع الجزيرة أن تنتقد أحد بالحكومة القطرية؟ هل تستطيع العربية أن تنتقد أحد بالحكومة السعودية؟ هل تستطيع القناة الأردنية أن تنتقد القناة الأردنية كلها حكومية وغير حكومية أحد في الحكومة الأردنية؟ وعلى هذا المنوال إذن يعني المشكل أنه هذا الإعلام للأسف الشديد لم يأخذ حريته أو حقه في أن يكون وسيلة مهنية كما هو الإعلام في كل العالم. هذه المشكلة، موضوع انتفاء المهنية عن الإعلام. لو الإعلام يمارس حقه أو يمارس دوره المهني الحقيقي يستطيع هو أن يكون مرآة للمجتمع ويستطيع أن يوجه المجتمع. الآن هذول اللي فرخوا من إرهابيين من داعش وغيره، طيب أين دور الإعلام العربي في 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 محاولة ولو تحجيمهم تقزيمهم صدهم؟ ما يستطيع الإعلام العربي أن يمارس أي شيء، بالعكس تماما. هناك وسائل إعلام حتى الآن، هذا الآن وفي هذه اللحظة اللي كلنا أصبحنا مقتنعين بخطر داعش وخطر النصرة وخطر كل المنظمات الإرهابية هاي، تمام؟ حتى الآن ما زالت هناك وسائل إعلام يملكها البعض تؤجج الصراع، تؤجج المشاعر من أجل أن يستمر هذه الأحزاب أو هذه الحركات الأصولية في عملها. وبالعكس تماما، هناك من يدعو، يعني الآن أنا أعرف أنه في حدا عم يشتغل بتونس، حدا عم يشتغل في ليبيا، عم يشتغل بالجزائر من أجل أن يستمر موضوع مد الإرهابيين والانتحاريين والإنغماسيين وكل التسميات بالإمدادات من تونس ومن الجزائر ومن ليبيا ومن المغرب ومن كل المناطق.
طيب كمدير لمركز تدريب في هذا المستوى، هل يمكن لنا أن نعتقد اليوم أن الإعلام التونسي أصبح نظرية أو أصبح دراسة جديدة أو موقف جديد قد يدرس رغم الأخطاء التي يحملها في طياته؟
أنا أقول أنه دائما مشكلة الإعلام القطاع الخاص في أغلب الدول العربية أنه أغلب الطواقم التي تأتي للعمل في هذا التلفزيون هي خريجة مدارس حكومية في تونس ولا في سوريا ولا في أي بلد تحبه. المشكلة أنه أغلب الطواقم يعني حتى الآن ما استطاعت هذه الهيئات الخاصة أن تبدأ بتكوين طواقمها الخاصة، هي استعانت بالإعلام الحكومي فأخذت منه المخرجين والمعدين وغير ذلك. هؤلاء حملوا معهم أمراض العمل الإعلامي في مؤسساتهم الحكومية. أعتقد بأنه التوانسة استطاعوا حتى الآن يتجاوزوا بشكل أو بآخر هذا الموضوع، استطاعوا أن يكونوا طاقم إعلامي، جزء أنه قربوا من أوروبا، جزء الكوادر الإعلامية التونسية منطلقة. حتى المدرسة الأم لهم التوانسة في موضوع الوسائل الحكومية كان عندها هامش حرية كبير، يعني خلونا نحكي بصراحة أيام زين العابدين كان عند الإعلام التونسي الحكومي كما أعرفه أنا عنده هامش مقبول مقارنة مع دول أخرى. فهذا الهامش استطاعوا الإعلاميين التوانسة أن هم يطوروه يكبروه، وأنه عندما عملوا في الإعلام الخاص أن ينقلوا هذا الهامش ويوسعوا ويصبح جزء أساسي من عملهم. بالتأكيد أنا ممكن للأسف الشديد الآن أنت بتحكي عن وطن عربي ممتد من المغرب إلى البحرين، كم هي الدولة خارج التغطية كما يقول التغطية قصد التغطية مثل تغطية الموبايل، يعني كم دولة خارج التغطية في 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 حياتنا؟ سوريا خارج التغطية، العراق خارج التغطية، البحرين خارج التغطية، اليمن خارج التغطية، مصر خارج التغطية، ليبيا. إذا عندك مشكلة حقيقية الآن بوطن عربي. أعتقد عندما تنتهي كل هذه المشاكل وتنتهي هذه الحالة التي نسميها حالة الربيع العربي، في كتير أشياء ممكن أن يعاد دراسة وأن تعلم للأجيال القادمة خاصة فيما يتعلق بالإعلام. قد يكون كما قلت أنت الآن، قد يكون الإعلام التونسي بما يعيش المرحلة الراهنة التي يعيشها، يعني تجربة الانتخابات مثلا، أنا كنت عندما تجربة الانتخابات كنت هون، جيت من سوريا إلى هنا وشاهدت كيف تعامل الإعلام التونسي بشقيه، القطاع العام والقطاع الخاص، مع قضية الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية. حقيقة أسس هذا الإعلام لأشياء جديدة في التعاطي مع المرشحين مع العملية الانتخابية بشكل كامل. يمكن في المستقبل عندما ننتهي إن شاء الله، ودعونا نستبشر خيرا أنه سننتهي، يعني لا نتشاء أنه الموضوع مستمر، فإذا عن سننتهي أعتقد بأنه يمكن أن يكون هناك أشياء كثيرة تعلم الإعلاميين العرب كيف الإعلام التونسي تجاوز المحنة، تجاوز المشاكل التي كان يعاني منها، واستطاع أن يكون مهنيا في تعاطيه وتقديمه للمتلقي التونسي والعربي حتى، أن يقدم له مدرسة جديدة في العمل الإعلامي.
السيد طالب قاضي أمين، مدير المركز العربي للتدريب التلفزيوني والإذاعي بدمشق من سوريا، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم.
نتقابلوا شلب بعد أغنية صغيرة مع إيمان الفجيري، نعملوا حوصلة حول اليوم الرابع هذا من سوق الإنتاج وآخر الفعاليات، وقت اللي تقريبا المهرجان في لمساته الأخيرة قبل يوم الاختتام وتسليم الجوائز للفائزين. نتقابلوا بعد شوية بوليتيكا للساعتين. مرحبا.
Au revoir Terence. Au revoir Terence. Au revoir Terence.
ولكننا نبحث عنها.
متواصلين معكم في بوليتيكا، هذه دقائق الأخرى الحقيقة في هذا النقل المباشر على امتداد 4 أيام ساعتين كل يوم، بث مباشر من استوديو خارجي بوليتيكا من إطار فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيوني. من الفجيري تعب كبير، نعرف جري ما بين الستاند وجري ما بين الضيوف، ضيوف المهرجان، وأيضا مواكبة لفعاليات ما يحدث داخل هذا المهرجان وسوق الإنتاج التلفزيوني والإذاعي. من تقريبا اليوم يختتم هذا السوق الفعاليات، فاليوم الرابع هذا كيفاش نقروه؟
اليوم الرابع كان يوم كل عادة حافل باللقاءات وبالاجتماعات اللي كانت ما بين كل المهنيين. اليوم كانوا فما ثلاثة ورشات مهمة، الورشة الأولى للإنتاج العربي الأوروبي اللي كانت ضيفتنا قبيلة سيدة فاتن وحكيت عليه بكل تفاصيل، الورشة الثانية اللي تنطلق اليوم الأربعة متاع العشية وموضوعها القضية الفلسطينية في المشهد الإعلامي العربي والقضية الفلسطينية تحضر بقوة في المهرجان هذا في الدورة 16، وبطبيعة باش يكون فما لقاء مفتوح مع العارضين والمشاركين في السوق اليوم إن شاء الله ما بين 6:30 و8 متاع الليل تكريما للمشاركين في السوق هذه، وبطبيعة باش تكون فرصة باش يكرموهم ويشكروا لهم المشاركة متاعهم في السوق. اليوم دونك تقريبا دينا نقرب بشوية بشوية، وغدو إن شاء الله الاختتام، والاختتام باش يكون في حفل كبير. الحقيقة تكتم كبير على الحفل زهير، وما فماش معلومات وما فماش تفاصيل شكون اللي باش يكون موجود في الحفل، شكون اللي باش يقدم، شكون اللي باش يغني، شكون باش ينشط الحفل، باستثناء الفنان الفلسطيني محمد عساف اللي جاي موجود حاليا في الحمامات. دونك اليوم انتظرنا انا وزيرة الثقافة السيدة رتيفة خضر تكون حاضرة، ولكن منذ قليل تم بطبيعة تأكيد المعلومة انا باش تكون حاضرة غدوة في حفل الاختتام، وباش تشرف على حفل الاختتام اللي باش يكون غدوة في المدينة المتوسطية ديما في نفس القاعة الكبيرة اللي موجودة في المدينة المتوسطية في ياسمين الحمامات. دونك حفل الاختتام باش يكون فيه حفل توزيع الجوائز اللي من المنتظر انه تونس باش تحظى الحقيقة اذاعات وتلفازات خاصة وحكومية بمجموعة من الجوائز المهمة، وكيف كيف باش يكون فما مجموعة اخرى باش تسند لبعض الدول الاخرى، وفما زاد بعض التفاصيل على انه فما جوائز ستسند للقنوات الاوروبية الناطقة بالعربية اللي انذكروا اللي سنة اول عام يتم فتح المشاركة لهم. دونك تقريبا بدينا نقرب بشوية بشوية، فما بعض الوفود اللي غادرت دجا وبعض المؤسسات الإعلامية اللي بدأت تغادر السوق تقريبا، واللي هي غير مشاركة بطبيعة احنا مغادرين بعد شوية زادة. دونك ان شاء الله غدوة اكيد حفل الاختتام باش يكون تغطية على جوهرة FM باش تلقاو كل التفاصيل. وحبيت زادة نذكر العبيد انه الهواء مش هو استوديو الخارجي هذا، وكل التفاصيل ديما تلقاوها على www.jorfm.net بالصورة تلقاو كل التفاصيل الموجودة اللي تنجم تعطيكم فكرة على أهمية وحجم المهرجان هذا اللي حتى اللي ما شاركش فيه جاي وزاره وحب يتعرف وحب يشوف وحب يكتشف شنو يصير في المهرجان هذا.
شكرا لك من الفجاري، احنا الحقيقة حاولنا نبعد شوية من الحقل السياسي نسبيا على نقول، خلينا نقوله احنا في مواكبة اعلامية على امتداد 4 ايام في بوليتيكا، ولكن الاعلام عنده علاقة كبيرة بالحقل السياسي، والاعلام هو الناقل للحدث السياسي من جهة وايضا المؤثر على الاحداث السياسية. احنا نشكركم على المتابعة ونتقابل ان شاء الله نهار الاثنين في حلقة جديدة. شكرا لإيمان الفجاري وروض العلاقي، مجهود كبير جري و بحث عن مجموعة من الضيوف وإعداد في حلقة بوليتيكا. شكرا لمحمد مراد وكذلك منير إسماعيل اليوم في الإخراج، رضا بن جيمة في تأمين البث الرقمي الخارجي، محمود الزياني في التوثيق التصاور اللي تشوفوا فيها الكل الفيديوهات أيضا على www.jorfm.net. هذه أجمل تحيات زهر الجيس، شاهي طيبة لكم جميعا، إن شاء الله كنا وفقنا في هذا النقل المباشر من استديو خارجي، في انتظار أن نتلاقى ونهار الاثنين نرجع للسياسة، نرجع لأحداثنا السياسية، مشاكل بالجملة تستنى فينا، استنونا وابقوا أوفياء لبرنامجنا وبرنامجكم بالأساس بوليتيكا. مرحبا بالجميع وشاية طيبة، إلى اللقاء.